السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قصص من حياتنا. قصة اليوم عنوانها الشجرة. بتقول القصة: منذ زمن بعيد كان هناك شجرة تفاح في غاية الضخامة. كان هناك طفل صغير يلعب حول هذه الشجرة يوميا. كان يتسلق أغصان الشجرة ويأكل من ثمارها، وبعدها يغفو قليلا لينام في ظلها. كان يحب الشجرة، وكانت الشجرة تحب لعبه معها. مر الزمن وكبر هذا الطفل وأصبح لا يلعب حول هذه الشجرة. في يوم من الأيام رجع الصبي وكان حزينا، فقالت له الشجرة: تعال والعب معي. فأجابه الولد: لم أعد صغيرا لألعب حولك، أنا أريد بعض اللعب وأحتاج بعض النقود لشرائها. فأجابته الشجرة: لا يوجد معي أي نقود، ولكن يمكنك أن تأخذ كل التفاح الذي لدي لتبيعه ثم تحصل على النقود التي تريدها. كان الولد سعيدا للغاية عندما سمع هذا الكلام، فتسلق الشجرة وجمع ثمار التفاح التي عليها ونزل سعيدا، ولم يعد الولد بعدها. كانت الشجرة في غاية الحزن لعدم عودة الولد إليها. في يوم ما رجع هذا الولد للشجرة، ولكنه لم يعد ولدا بل أصبح رجلا. كانت الشجرة في منتهى السعادة لعودته. قالت له: تعال والعب معي. لكنه أجابها وقال: لم أعد طفلا لألعب حولك مرة أخرى، فقد أصبحت رجلا مسؤولا عن عائلة، وأحتاج لبيت ليكون لهم مأوى، هل يمكنك مساعدتي؟ قالت له: آسفة، فليس عندي لك بيت، ولكن يمكنك أن تأخذ جميع أفرعي لتبني بها بيتا لك. فأخذ الرجل كل الأفرع وغادر الشجرة وهو سعيد. كانت الشجرة سعيدة لسعادته ورؤيته سعيدا، ولكنه للأسف لم يعد إليها، وأصبحت بذلك حزينة مرة أخرى. وفي يوم حار عاد الرجل مرة أخرى، وكانت الشجرة في منتهى السعادة لعودته. قالت له الشجرة: تعال والعب معي. فقال له الرجل: أنا في غاية التعب، وقد بدأت في الكبر، أريد أن أبحر لأي مكان لأرتاح، هل يمكنك إعطائي مركبا؟ فأجابته: يمكنك أخذ جزعي لبناء مركبك، بعدها يمكنك أن تبحر به أينما تشاء وتكون سعيدا. فقطع الرجل جذع الشجرة وصنع مركبه وسافر مبحرا، ولم يعد إليها لمدة طويلة جدا. أخيرا عاد الرجل بعد غياب طويل وسنوات طويلة جدا، لكن الشجرة أجابته مسرعة وقالت له: آسفة يا بني الحبيب، لكن لم يعد عندي أي شيء لأعطيه لك. قالت له: لا يوجد تفاح. قال: لا عليك، لم يعد عندي أسنان لأقضمها بها. قالت: لم يعد عندي جذع لتتسلقه، ولم يعد عندي أفرع لتجلس عليها. فأجابها الرجل: لقد أصبحت عجوزا اليوم، ولا أستطيع عمل أي شيء من هذا. فأخبرته: أنا فعلا لا يوجد لدي ما أعطيه لك، كل ما لدي الآن هو جذور ميتة. أجابته وهي تبكي. أجابها وقال لها: كل ما أحتاجه اليوم هو مكان لأستريح به، فأنا متعب بعد كل هذه السنين. فأجابته وقالت له: جذور الشجرة العجوز هي أنسب مكان لك للراحة، تعال تعال واجلس معي هنا واسترح. فنزل الرجل إليها، وكانت الشجرة سعيدة به، والدموع تملأ ابتسامتها. هل عرفتم من هي هذه الشجرة؟ الشجرة هذه هي أمك وهو أبوك، أبواك يقدمان لك كل شيء يمتلكانه لأجل أن تكون سعيدا. ترى هل تذكرتهما في هذه الأيام؟ الحقيقة كانت الشجرة هي مثال الأم التي تعطي الولد والأب الذي يعطي الولد كل شيء. والحقيقة يا شباب ويا بنات، أنا هذه الحلقة كمان بدي أحكي فيها عن بر الوالدين. ما بعرف إذا أنتم بتتذكروا، أنا صلي خلال الشهر 3 مرات عم بحكي على الموضوع. بتعرفوا ليش؟ لأنه نحن عم نتفاجأ اليوم بأنه يمكن أنا خلال شهر بيجيني أكثر من 10 آباء أو بتتصل أكثر من 10 أمهات لتئن وتشتكي من ابنها أو من ابنتها. بدي أجعل هالحلقة في بر الوالدين تصب بجزء من عنوان كبير كتير اسمه التوفيق. أنت يا شاب وأنت يا بنت، وين ما كنت، وأنا مثلك ومثلك، وين ما كنا نحن بنبحث عن التوفيق. يعني أنا قد كون طبيب بس الحقيقة ما أتوفق بالعيادة، فشو الفائدة أنه أنا طبيب؟ أنت قد تكون موظف بس ما لك موفق بعملك، شو الفائدة؟ أنت قد تتزوج بس ما تتوفق مع زوجتك وأولادك، شو الفائدة؟ أنت قد تسافر مشان تشتغل برا بس ما تتوفق بسفرك، تغيب 2 و3 و4 و5 وترجع بخفي حنين، الله يستر ما ترجع كمان مديون وعليك التزامات، شو الفائدة؟ أنت قد تكون حرفي بس ما لك الصنعة تبعك غير متقنة وغير جيدة وما في ناس مقبلين عليك، شو الفائدة؟ أنت قد تدرس ما تتوفق بدراستك، شو الفائدة؟ التوفيق يا شباب، التوفيق يا بنات، هو الذي يبحث عنه كل الناس، سواء كنت شاب أو كنت بنت، كنت طالب أو كنت حرفي، كنت مهني أو كنت صناعي، كنت كبير أو كنت صغير، نحن كلنا بنبحث عن التوفيق بالمكان يلي نحن موجودين فيه. شو أسباب التوفيق؟ ليش بتوفق ناس وناس ما بتوفقوا؟ إذا بدك تتوفق أنت بحياتك، وإذا أنت بدك تتوفقي بأي مكان بتكوني فيه بحياتك، في 7 أمور. رقم 7 وهي كلمة السر في التوفيق، بر الوالدين. صدقوا يا شباب، صدقوا يا بنات، ما في إنسان بار لوالديه إلا وهو موفق، الله وكيلكم. وأنا أكيد أنه في حواليكم شرائح، كل واحد بيناتنا من أسرته، من عائلته، من أخواته، من أولاد عمه، من أولاد عمومه، من رفقاته بالمدرسة، بالعمل، بالجامعة، شايفه بأم عينيه. الابن البار 100% موفق، وصدقوا بأنه العاق 100% مخزول. في طبيب دمشقي، هالدكتور تخصص اختصاص دقيق جدا في الجراحة العصبية، كان موجود بفرنسا. طبعا أهله من أسرة متوسطة، يعني بذلوا ما يستطيعون من مال ومن يعني جاه حتى يسافر ابنهم على فرنسا. سافر الولد على فرنسا ودرس في اختصاصه في الجراحة، بعدين جراحة عصبية، وكان اختصاصه دقيق جدا وكان موفق جدا في اختصاصه. أساتذته في الجامعة في فرنسا أحبوه. أستاذه المشرف عليه كان حريص أنه يبقى هالشاب قريب منه، قريب من أستاذه. هل الطالب السوري كان في كل سنة ينزل لعند أهله. حصل أنه والده توفى وبقيت أمه المسنة لوحدها مع أخواته في البيت. كانت أمه تنتظر ساعات عودته بالدقيقة أو باليوم وبالساعة. بالفعل هو كان كل ما يعني صار فترة الصيف عندهم أو فترة العطلة السنوية ينزل إلى الشام، وأمه تفرح فيه كتير. سنة فسنة، سنة فسنة، بعدين بقي له الآن سنة واحدة سينهيها ليعود إلى الشام. طبعا والدته عم تنتظر يوم عودته وبقاؤه عنده. يفاجأ هو بالسنة الأخيرة لما كان في فرنسا بأنه أستاذه بيطلب منه، بيقول له يا دكتور فلان، أنت الآن صار لك اسم كبير عندنا، أنا بريدك تبقى عندنا في باريس. نظر للأستاذ قال له والله يا أستاذ أنا بريد استشير والدتي. قال له يا دكتور فلان، المشفى حريصة أنك تبقى موجود هون في قسم الأبحاث، وراح جاب له عقد بين المشفى وبينه، مكان الراتب فارغ، قال له بإمكانك تحط الرقم الذي تريد والمشفى موافقة على هذا الراتب اللي أنت بتريده. أضف أنه مكان سكنك مؤمن، مواصلاتك مؤمنة، أولادك يدرسون في أي مدرسة تشاء على حسابنا، وفي بين إيديك عقد الراتب الشهري اللي بتريده محطوط فراغ، نحن موقعين على بياض، املأ ما شئت. طبعا عرض مغري جدا. قال له أنا بريد أسأل والدتي. تفاجأ الدكتور الأستاذ، قال له معقول أنت بهذه الرتبة بدك تسأل والدتك؟ والدتك أستاذة في كلية الطب في بلدكم؟ قال له لا، والدتي إنسانة بسيطة جدا، بس أنا لابد أن أسألها لأنه لها تعلق معي كبير. الحقيقة يا شباب، وضعه كان بقلب الشام، هو من أسرة بسيطة، لو عاد إلى الشام ما معه ثمن يفتح حياده، وكونه جديد واختصاصه دقيق لازم يكون الحقيقة بمنطقة مرموقة بالشام، بس هو ما معه أبدا، كل ما يملكه من الدنيا حصة إرثية بسيطة بقيت له من أبيه. اتصل بوالدته قال لي يا ماما أنا الآن انتهيت من الدراسة، أستاذي في باريس عم يطلب إلي أنه أبقى عندهم، وأعطاني عقد المعاش فيه مكان أبيض، أنا بملأ ما شئت من الراتب، وهم يساعدونني في موضوع نفقة أولادي في الدراسة زائد مواصلاتي زائد تقديم شقة، شو رأيك؟ بكيت الأم، قالت له أنا بريدك. ببساطة مع صعوبة الأمر قال لها ماما لا تبكي، إذا أنت بدك ياني في الشام فأنا عائد إلى الشام. راح لعند أستاذه واعتذر إليه من بقائه في باريس. تفاجأ الأستاذ بهذه الإجابة، معقول هذه العروض المغرية؟ شو لك يا أخي ببلدك أنت، في عروض أقوى من هيك؟ قال له العرض الأقوى أنه أمي تكون راضية عني. الأستاذ تأثر بهذا الموقف، ودعه إلى المطار وإلى الطائرة من شدة تعلقه ومحبته لإله. رجع الدكتور إلى الشام، والقصة من سنوات ليست ببعيدة كثيرا، الآن بده يفتح عيادة ما في بين إيدي سيولة، استأجر عيادة في ريف من أرياف دمشق وبدأ العمل. نظريا ما ممكن ينجح بنوب لأنه اختصاصه دقيق ولأنه بده منطقة بمركز البلد، لكن هو هذا اللي بإمكانه. بس مرة تانية يا شباب، أسباب التوفيق سبعة، كلمة السر هي رقم سبعة اللي هو بر الوالدين. إذا الله كتب لك التوفيق والله لو بتكون بأضعف الإمكانات المادية لترفع رفعة عالية. فتح عيادة بريف من أرياف مدينة دمشق، سبحان الله من أول أيامه بدأت المرضى تراجعه بكثافة في العيادة، وازدادت كثافتهم يوما فيوما ويوما فيوما، حتى بات هذا الطبيب معروف في ذلك الريف. بعدين توسعت الدائرة، وصل اسمه إلى داخل المدينة، الآن هو يرأس قسم مشفى عام في قسم الجراحة العصبية. الله هيأ له دارا جيدة، هيأ له مركوبا جيدا، هيأ له منصبا وظيفيا عاليا. التوفيق له سبع أسباب يا شباب، لا تنسوا بر الوالدين. حلقتنا عنوانها الشجرة، هي بتتحدث عن التوفيق، وكلمة السر في التوفيق بر الوالدين. نحن كلياتنا بنبحث عن التوفيق في أي مكان كنا فيه. التوفيق له أسباب سبعة، السبب السابع هو كلمة السر في هذه السبعة هو بر الوالدين. لذلك يا شباب يا بنات، أنا بعرف بأنكم مرات أنتم في مواقف معينة بتتواجهوا مع آبائكم، بتتصادموا مع أمهاتكم بلحظات معينة. أنا أتمنى عليك أن تبقى أنت تحت جناح أمك وأبيك، لأن الصدق مرجوعك إلى أمك وأبيك، وأنت مهما كبرت ومهما عظمت ومهما صار لك قيمة، والله لولا أمك أنت لا تساوي شيئا، مع كل الاحترام، ولولا أبيك أنت لا تساوي شيئا. يعني لأنك هلأ صرت تعرف لك شوية لغة، شوية كمبيوتر، صار لك منصب وظيفي، ما عاد يعجبك هذا الختيار والختيارة؟ ما معقول أنت مرت عليك أيام كان لا يوجد مصدر لغذاء لك إلا من صدر أمك، أتذكر؟ مرت عليك أيام كان أبوك هو الذي ينفق عليك علما أنه يمنع النفقة عن نفسه؟ كم مرة بالعيد أبوك اشترى لك أواعي العيد؟ نحن الآن اقتربنا من العيد وما اشترى لنفسه. كم مرة أبوك قدم لك من ماله ومنع نفسه؟ معقول هلأ لأنه بس شوي يعني أنت صار لك مكاني ولك منصب معين صار ما عاد يعجبك أبوك وأمك؟ مرة كنا في عرس لواحد من الشباب، بس الحقيقة هذا العرس كان فخم جدا، صالة كبيرة وكانت شاشات العرض البروجكتر جديدة بالأعرس. لكبر هالصالة وكثرة المدعوين الحقيقة كان في أكثر من شاشة عرض وعدد من المصورين عم بيصوروا وينقلوا حفلة العرس على شاشة العارض البروجكتر. الآن أنا كنت جالس في العرس عم براقب يعني وشوف بحضر هذا الحفل، وإذا انتبهت بأنه العريس راح قام من كرسيه وراح همس في أذن المصور شيئا. أنا قلت أبصر شو بده منه. لما رجع جلس على كرسيه انتبهت بأنه المصور حول الكاميرات باتجاه العريس. طبعا العريس كان جالس على كرسي، والده جالس على كرسي أمامه كرسي تاني، الكاميرات كلها توجهت على العريس. العريس قام وعلى مرأة من الناس وعلى مرآنا جميعا وبتسليط هذه الكاميرات والأضواء عليه، صدقوا يا شباب، نزل على ركبتيه على الأرض وقبل ركبتي أبيه. والله والله يا شباب في تلك اللحظة أنا شعرت كأن أبواب السماء فتحت. تعرفوا ليش؟ لأنه العريس في يوم عرسه هو يعتبر نفسه في يوم عزه، يعني هو كل يوم كان يرجع لبيت أمه وأبوه، بس بدءا من هالليلة حيرجع إلى بيته الخاص. في كل يوم كان هو محتاج إلى أمه لتقدم له شيئا من الطعام أو تهيئ له ثيابه، بس بدءا من هالليلة هو بلش يرجع إلى بيته، في زوجة بترعاه بتقدم له الطعام بتعتني بثيابه. هو في كل يوم كان محتاج إلى جاه أبيه، بس الحقيقة بدءا من هاليوم كل هالمعازيم جاءوا لأجله، مشان هو مكانته عندهم لأنهم يحبونه. كان في كل يوم قبل الآن محتاج إلى مال أبيه، بس بدءا من هاليوم صار هو رب أسرة عنده مال وصار ينفق على أسرته. يعني بمعنى أنه بدءا من هالليلة هو صار مكتفي ومنفصل عن أبيه. فقام هالشاب في تلك اللحظة وقبل ركبتي أبيه. يا شباب بر الوالدين سبب للتوفيق كبير في الحياة، والله لن ترى موفقا بالحياة إلا وهو بار بوالديه، ولن تشاهد عاقا إلا وهو مخذول. بعدين بالمناسبة البر دين، بتدين اليوم بتقبض بكرة، والعقوق دين. بيحكوا قصة، جلست أم ذات مساء تساعد أبنائها في مراجعة دروسهم، وأعطت طفلها الصغير البالغ الرابع من عمره كراسة للرسم حتى لا يشغلها عما تقوم به من شرح ومذاكرة لإخوته الباقين. تذكرت فجأة أنها لم تحضر طعام العشاء لوالد زوجها المسن الذي يعيش معهم في حجرة خارج المبنى في فناء البيت. كانت تقوم بخدمته ما أمكنها، والزوج راض بما تؤديه من خدمة لوالده والذي كان لا يترك حجرته لضعف صحته. أسرعت بالطعام إليه وسألته إن كان بحاجة لأي خدمات أخرى، ثم انصرفت عنه. عندما عادت إلى ما كانت عليه مع أبنائها لاحظت أن الطفل الصغير يقوم برسم دوائر ومربعات ويضع رموزا. سألته ما الذي ترسمه يا حبيبي؟ أجابها بكل براءة، إني أرسم بيتي الذي سأعيش فيه عندما أكبر وأتزوج. أسعدها رده. قالت له أين ستنام؟ فأخذ الطفل يريها كل مربع ويقول هذه غرفة النوم، هذا المطبخ، هذه غرفة الضيوف، وأخذ يعدد كل ما يعرفه من غرف البيت وترك مربعا منعزلا خارج الإطار الذي رسمه ويضم جميع الغرف. تعجبت الأم، قالت له لماذا هذه الغرفة خارج البيت منعزلة عن باقي الغرف؟ أجاب إنها لك يا أمي، سأضعك فيها تعيشين كما يعيش جدي الكبير اليوم. صعقت الأم لما قاله وليدها، وأخذت تسأل نفسها: هل سأكون وحيدة خارج البيت في الفناء دون أن أتمتع بالحديث مع ابني وأطفاله، وآنس بكلامهم ومرحهم ولعبهم عندما أعجز عن الحركة؟ من سأكلم حينها؟ هل سأقضي ما بقي من عمري وحيدة بين أربعة جدران دون أن أسمع لباقي أفراد أسرتي صوتا؟ أسرعت الأم ونقلت بسرعة أثاث الغرفة المخصصة لاستقبال الضيوف، والتي عادة تكون أجمل الغرف وأكثرها صدارة في الموقع، وأحضرت سرير عمها والد زوجة، ونقلت الأثاث المخصص للضيوف إلى غرفته خارجا في الفناء. ما إن عاد الزوج من الخارج حتى فوجئ بما رأى وعجب له. سألها: ما الداعي لهذا التغيير؟ مغيرة بالبيت أنت؟ أجابته والدموع تترقرق في عينيها: إني أختار أجمل الغرف التي سنعيش بها أنا وأنت إذا أعطانا الله عمرا وعجزنا عن الحركة، وليبقى الضيوف في غرفة الفناء. ففهم الزوج ما قصدته وأثنى عليها لما فعلته لوالده الذي كان ينظر إليهم ويبتسم بعين راضية، فما كان من الطفل إلا أن مسح رسمه وابتسم. البر يا شباب دين، وسجل عندك، والعقوق كمان دين. الآن طلاب الجامعات وطلاب المدارس يجرى لهم امتحان، لو كانوا مجبرين على شيء معين، لو مجبرين على وضع معلومات معينة، ما في فائدة للامتحان. بما أنه في امتحان معناتها في تخير، بإمكانك تجي على الامتحان وبإمكانك ما تجي، بإمكانك تسجل الإجابة التي صحيحة أو الإجابة غير صحيحة، بإمكانك تكتب الإجابة كاملة أو ناقصة، بس الحقيقة بعدين سيتم الفرز على الأعمال التي أنت عملتها. أنا بهالدقيقة بالضبط بيكون انتهت وقت هذه الحلقة من برنامج قصص من حياتنا. كان عنوان قصة اليوم الشجرة، والحديث فيها عن بر الوالدين، وهو جزء وسبب من أسباب التوفيق وكلمة السر فيها. ألقاكم غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.